بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام الترمذي وأبي داود في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها وصية مودع، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في هذا الحديث أيها الإخوة وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في أول هذا الحديث بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وتقوى الله سبحانه وتعالى وصية عامة جامعة نافعة، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية في نهاية الحديث فقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهذه الأمة أن كمال التقوى لا تتحقق لكم معشر المسلمين إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وليس فقط مجرد التمسك بل العض عليها بالنواجذ. والنواجذ هي مؤخرة الأسنان، وهذا فيه كناية على شدة المبالغة بالتمسك. ولذلك أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن بيان حق عظيم أوجب الله سبحانه وتعالى هذا الحق على هذه الأمة، ألا وهو حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان واجبا أو مستحبا، وسواء دل على التحريم أو دل على الكراهة، فكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من السنة، وينبغي للمسلم أن يهتم بهذه السنة وأن يتمسك بها. أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى الكلام عن حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك يعود إلى تفريطنا وتقصيرنا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يجعل الأمر مهما كذلك كثرة الشبهات والشهوات التي تصرف الناس عن العمل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد الأمر خطورة كذلك ظهور بعض من المسلمين الذين ظاهرهم الإسلام لكن باطنهم خلاف ذلك، الذين يدعون إلى العمل بالقرآن الكريم وحده وعدم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الناس قد ظهروا لنا من 200 سنة تقريبا، وازداد عددهم وكثر وعلى صوتهم في هذه الأيام، حتى بدوا ينادون بالتمسك أو بالعمل بالقرآن الكريم فقط، ولم يعلموا أو تجاهلوا أن القرآن الكريم قد أوجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا حقا ممن يعمل بكتاب الله لتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة مصدران للتشريع لا ينفصلان، ولذلك قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون رجلا متكئا على أريكته، أي على كرسيه، يحدث بالحديث عني ويقول: بيننا كتاب الله، فما أحله الله أحللناه وما حرمه الله حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، كان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما، وتعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول هذا الدين، ولولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع المسلمون أن يفهموا كتاب ربهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة ومفسرة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما أتى أعداء الإسلام لم يستطيعوا أن يطعنوا في كتاب الله، بل طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الصحابة هم نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول. ولذلك أيها الإخوة، كان حريا بنا ونحن جميعا نزعم أننا نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي شيئا من حقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم حقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا معشر المسلمين أن نتمسك بهذه السنة، وأن نعمل بها، وأن ندعو إليها، وأن نحيا ونموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قد بين لنا بيانا صريحا واضحا جليا أن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها كحكم القرآن الكريم، ولا فرق من حيث الدلالة والبيان. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، من ذلك الوصايا بالعمل، بل ليس فقط العمل، بل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث العرباض بن سارية. ومن الأشياء التي تدل على أهمية العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثلاثة رجال من الصحابة أتوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: فكأنهم تقالوها، أي استصغروها، وقالوا: هذا شيء يسير. ثم قالوا: أن ومن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أنهم عذروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، فلماذا يجتهد؟ هكذا لسان حالهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وقد كانوا قالوا، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. وهذا فيه تشدد على النفس. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أتى إليهم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وإني أقوم وأنام وأفطر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، وليس المراد بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التشدد والمبالغة، لا، إنما المراد بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتفي أثر النبي عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه نبتعد عنه، لا نزيد ولا ننقص، لا إفراط ولا تفريط، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ربانية وسطية لا غلو فيها ولا تفريط. ولذلك أيها الإخوة كان التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول هذا الدين الذي ينبغي على كل من ينتسب إلى هذه السنة أن يهتم بها وأن يعتني بها. ولذلك مما يجعلنا ندرك نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل السنة والجماعة في بحر الفرق الضالة المنحرفة. فإن من أعظم النعم عليك يا عبد الله أن جعلك من أهل السنة والجماعة، من الناس وهم من أهل الإسلام من يعبدون القبور، ومنهم من يقدسون الأشخاص، ومنهم من يعبدون الشهوات، وأنت يا عبد الله من الله سبحانه وتعالى عليك بأن جعلك من أهل السنة والجماعة. ولذلك كان من أبرز صفات أهل السنة والجماعة عنايتهم وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا أيها الإخوة هذا الأمر، فما هي الثمرات التي نجنيها إذا ما تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولى هذه الثمرات أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من الخلاف المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وكما قال ابن مسعود: الخلاف شر. كيف ينجو الإنسان من هذا الخلاف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه؟ بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي في حديث العرباض بن سارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال قبلها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم الداء والمشكلة، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء وما هو السبيل المنجي من هذا الاختلاف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لأن يبعد المسلم عن الخلاف المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجو الإنسان من أن يحشر مع الفرق الضالة المنحرفة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى، ثم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تأمل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا وتنبأ بهذا الواقع الذي قد شاهدنا ولمسنا: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما حالها؟ كلها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة وهي الفرقة الناجية. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ يعني ما هي معالم هذه الفرقة الناجية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم سلف هذه الأمة ينجو من هذه الفرق الضالة. فلذلك كلما ابتعد الإنسان عن السنة كلما اقترب عياذا بالله من هذه الفرق الضالة المنحرفة. كذلك من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهداية وسبب للإبعاد عن الضلال والغواية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بالكتاب والسنة من أعظم أسباب الهداية والبعد عن الغواية. كذلك من ثمرات التمسك بالسنة، وهذه ثمرة عامة لا تتعلق بشخص إنما تتعلق بعموم الأمة، أن الذل والهوان عن هذه الأمة لا يرفع إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حالة لهذه الأمة وهي حالة الذل والهوان، ولا يختلف أحد منا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من أذل الأمم إجمالا ومن أضعفها. هذا حال. ما هو سبب هذه الحالة؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة تشير هذه الأمثلة إلى أسباب واضحة وبينة. دعونا نتأمل في هذه الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا هو السبب الأول، والمراد بالعينة نوع من أنواع البيوع المحرمة الربوية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المثل بيان أن هذه الأمة إذا لم تفرق في مأكلها وفي مطعمها بين الحلال والحرام، ولم تتورع عن أكل الحرام، ولم تبتعد عن الربا وعن المحرمات، فإن ذلك من أسباب ذلها. ولذلك الذي يتأمل حال الناس يجد أن كثيرا من الناس لا يتورعون عن الربا الذي هو من أكبر الكبائر. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن الانغماس في أمور الدنيا على حساب الآخرة. كثير منا أيها الإخوة يهتم بمعاشه وبمأكله وبمشربه، وحق له ذلك، ولكن أين المشكلة؟ المشكلة إذا بالغ الإنسان في هذا الاهتمام حتى ضيع ما أوجب الله عليه. كثير من الناس يتخلفون عن الصلاة، لماذا؟ بحجة أنهم في عمل. وكثير من الناس يأكلون الحرام بحجة أنهم بحاجة إليه. وكثير من الناس يقعون في المنكرات بحجة أنهم قد اعتادوا على ذلك. فإذا السبب الثاني من أسباب ذل المسلمين الانغماس في الدنيا ومحبة الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث: وتركتم الجهاد. وكلمة الجهاد كلمة عامة تشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء، ولا يتحقق الجهاد لهذه الأمة ما دام أنها تعصي الله ولا تتورع عما حرم الله. هذه أسباب بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزح عنكم، حتى بين النبي عليه السلام الدواء والعلاج، حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا يكتمل الرجوع إلى الدين إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من حقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا معشر المسلمين أن نحييها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي بيوتنا وأن نحرص على نشرها بين الناس. وفاقد الشيء لا يعطيه، من لم يحرص على السنة بذاته لم يستطع على نشرها بين الناس. إذا نحن أيها الإخوة لم نحرص على العمل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن نستطيع أن نوصل هذه السنة إلى غيرنا. ولذلك يبدأ الإنسان بنفسه وبأهل بيته وبأقربائه ثم الأقرب فالأقرب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيء. إذا عمل الإنسان بالسنة ثم اقتدى الناس به كان له أجره وأجر من اقتدى به إلى قيام الساعة. وهذا سبحان الله من الصدقة التي يجري ويستمر أجرها إلى قيام الساعة ما دام الناس يعملون بهذه السنة التي كنت أنت سببا في تعليمهم إياها. كذلك أيها الإخوة من حقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي نختم بها حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل، وذلك لا يكون إلا بمحاربة البدع والمحدثات في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من تقرب إلى الله بعبادة لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أشد تحذير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في خطبة الحاجة: ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، مع أن من الأشياء العجيبة أن البدع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معدومة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع. لماذا؟ حتى يربي أصحابه على هذا المبدأ، وحتى ينقل هذا إلى بقية الأمة. ولذلك من الأخطاء المنتشرة عند بعض الناس يقولون: لماذا تحذرون من البدع وهي لا توجد بيننا؟ وهذا ليس من الفقه في الدين. من الفقه في الدين أن تحذر من الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه، حتى يأمن الناس من هذه المنكرات. ولذلك كان التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنجاة الناس من البدع. وكانت البدعة أيها الإخوة بهذه الخطورة لأن حقيقة البدعة تشريع، كأن الإنسان يشرع هذا الدين من تلقاء نفسه، وكأنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في التبليغ فاستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. البدعة ما هي؟ البدعة ظاهرها خير لكن حقيقتها شر. لو أن إنسان أتى وقال: أريد أن أزيد صلاة من الصلوات الخمس، ظاهر هذا الأمر أن الصلاة خير لكن حقيقته شر. لماذا؟ لأن فيه تحريف وتبديل لهذا الدين. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله مقولة عظيمة، يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أي عبادة لا يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا عليها فلا يجوز لمن أتى بعد أن يتقرب بها، لأنه كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده مع أنه كان قادرا عليه، فلو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم خير ثم يتتابع الصحابة الكرام على ترك هذا الخير وهم يعلمون أنه خير، كما قال الشافعي رحمه الله: لو كان خيرا لسبقونا إليه. فمن أعظم حقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم البعد، كل البعد عن البدع والمحدثات والتحذير منها، لأن هذه المحدثات والبدع تشوه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.